الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا للكتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عن خيرا، المتوفى في عام 89 و300 وألف من الهجرة. طبعا العقيدة الواسطية الشيخ أسامة تيمي رحمه الله. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثالث من صفر لعام 31 و400 وألف الموافق ليلة 18 من الشهر الأول لعام 10 و2000. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده.
ثم إذا كان
قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
بارك الله. طيب، قال الشارح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتولي نشر الجميل بمحبتهن واللذب عنهن ومراعاة حقهن والنصر عندما يحتاج لذلك. والأزواج جمع زوج.
طيب، التولي يجب أن يكون ولاء المسلم للمسلم، والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يكون بينهم المحبة والنصرة، فيحبون لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم، ويبغضون لإخوانهم المؤمنين ما يبغضون لأنفسهم، وينصرون المسلمين ويوالونهم ويحبونهم. هذا حق مسلم على كل مسلم، فكيف إذا كان إذا كان أولئك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فحقهم أعظم، فحقهم علينا أعظم، أن نحبهم وأن نواليهم وأن ننصرهم وأن نذب عنهم وأن نمسك عن مساوئهم وأخطائهم. فهم أمهات المؤمنين بنص القرآن، كما قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواج أمهاتهم. فلذلك إذا كان الإنسان يذب عن أمه التي ولدته، فمن باب أولى أن يذب عن إيش؟ عن أم جميع المؤمنين وأزواج رسول رب العالمين. فكان ذلك واجبا، لا يشك في ذلك أحد، أن ولاء أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. طيب،
قال: والأزواج جمع زوج، والأصح زوج بدون تاء.
يقال عن امرأة الرجل زوج، ويقال زوجة، ولكن أكثر يعبر عن امرأة الرجل إيش؟ زوج. واضح؟ فيقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. امرأة رجل قال عنها زوج، ويقال عنها زوجة. واضح؟ الأفصح والأكثر استعمالا امرأة رجل يطلق عليها إيش؟ زوج. نعم.
قال: والمراد التي توفي وهن في عصمته، أو توفين وهن في عصمته، بخلاف من فارقنه في حياته.
نعم، إن وجد هناك واحدة طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعتبر من أمهات المؤمنين، لكن التي توفين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته، أو التي توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهن على عصمته، كخديجة مثلا ماتت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. نعم.
قال: فأهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للنواصب.
نعم، ولا شك ولا ريب أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما يدعيه الرافضة. يقولنا آل الرجل، لأن لغة آل الرجل زوجته وأولاده، بل أن الزوجة هي أول نواة الأسرة وأول نواة تكوين آل البيت. آل بيت أي إنسان، أنت حتى تكون لك بيت ويكون لك آل بيت أول شيء تأتي الزوجة، ثم يتولد من الزوجة البنون والبنات. فالرافضة يقولنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا إيش داخل، يدخلنا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل لغة وشرعا. ولو قرأنا الآيات التي وردت في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لوجدناها إيش يا أخوان؟ في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي، يا نساء النبي، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. فالخطاب كله كان عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء زعموا بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل لغة وشرعا. نعم.
ولقد تولي كما تقدم الترضي عنهن والذب عنهن وتبرئتهن فرش المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الخلق وأطهر الخلق صلى الله عليه وسلم.
بل الله عز وجل حفظ فرش الأنبياء جميعا، حتى من كفر منهن لم تكن تفعل فاحشة، فما بغت زوجة نبي قط، زوجة نبي تفعل فاحشة ما حصل. قالت الرافضة: والله يقول في كتابه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فقالوا: هذه الآية دليل على أن ممكن زوجة نبي تخون، ويستدلون بهذه الآية على إيش؟ أن ممكن عائشة رضي الله عنها قد خانت، ما المانع أنها تخون؟ قال: لأنها زوجة نبي. طيب، رب العالمين يقول في كتابه عن امرأة نوح وامرأة لوط فخانتهما. فالجواب على هؤلاء الحثالة الكفار نجيبهم من الدليل نفسه، وهذا ما أفاد به شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، يقول هذه الآية عليهم لا لهم، لأن لما خانت زوجة نوح وخانت زوجة لوط ذكر الله عز وجل ذلك عنهما في كتابه، فلو حصلت خيانة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لذكر الله ذلك، بينما ما ذكر الله عز وجل في كتابه، ذكر محاسن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله براءة عائشة، تصور زوجة نوح وزوجة لوط ذكرهم الله عز وجل بأن إيش خانتا، فلو كانت عائشة أيضا خائنة حاشاها لذكرها الله عز وجل، بينما ما الذي ذكر الله عز عنها؟ ذكر براءتها في آيات تتلى قرآن يتقرب بتلاوته العبد إلى ربه الحرف بعشر حسنات، نزل إيش فيه؟ براءة عائشة من سورة النور. فهذه الآية لهم ولا عليهم؟ عليهم. ثم هذه الخيانة المذكورة في الآية خيانة كانت بالكفر، لم تكن إيش بفعل الفاحشة، انتبهتم؟ فهذه الآية لا دليل فيها أبدا على خيانة عائشة رضي الله عنها، بل هذه عليهم، لأن لما خانت كل من زوجة نوح وزوجة لوط ذكر الله ذلك عنهما، فلو كانت عائشة حاشاها قد وقعت بالخيانة ذكر الله ذلك عنها كما ذكر عن زوجة عن أزواج بعض الأنبياء، لكن الذي ذكر الله في كتابه إيش؟ فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أمهات المؤمنين، وعائشة خاصة ذكر الله عز براءتها قرآنا يتلى. نعم.
قال أمهات المؤمنين والمراد في الحرمة وعدم التزوج، والمراد في الحرمة وعدم التزوج وعدم التزوج بهن بعده فقط، ليس المراد كشفهن الوجه للناس أو إذا أرضعت، فإنه صلى الله عليه وسلم أبوهم الأكبر الذي على يديه تربيتهم بغذاء القلوب، وفي قراءة وهو أبوهم.
نعم، هذه قراءة تفسيرية، النبي أولى بالمؤمنة من أنفسهم وهو أبوهم وأزواجه أمهاتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم والد، يعني كالوالد في التربية والتعليم، فكان يعلم الناس حتى آداب الاستنجاء صلى الله عليه وسلم. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين في الاحترام والتقدير والبر، وتحريم الزواج منهن حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم على المؤمنين أن يتزوجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هذا حكم خاص بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ويؤمنون بأنهن رضي الله عنهن أزواجه في الآخر، خصوصا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فلها من المزية ما لا يخفى، أم أكثر أولاده، أم فاطمة، وأول من آمن به وعاضده على أمره الدين، وهي التي جاء إليها لما جاءه الملك وقال زملوني، وأخبرها بما أتاه والقصة معروفة، وأول امرأة آمنت به وكان لها منه المنزلة العالية.
نعم، حتى أنها العلم لا يفاضل بين خديجة وعائشة، يكون أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة، فلها من الفضائل ما لها، وعائشة لها من الفضائل ما لها. بالسبق في الإسلام خديجة، بالأولاد أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة، بالعلم والفقه ونشر العلم عائشة، فقد عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهي أفقه نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن علماء الصحابة كانوا يرجعون لها بالفتوى ويأخذوا عن الحديث والفقه رضي الله عنها. نعم.
قال الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني وخصوصا أيضا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني عظيمة التصديق، فأبوها الصديق الأكبر، وهي صديقة النساء التي لها المزايا الخاصة من نزول القرآن في حقها والعلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة أو أحد الصحابة من أحب الناس إليك؟ البخاري الحديث، فقال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر. فأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وذكر ابن القيم أن الرجل لا يعاب عليه حب زوجته كما قد يظنه البعض، تحب زوجتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زوجته، بل أن الرجل الذي يحب زوجته يحمد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل خلق الله، ما كان يفعل أمرا يعاب عليه أو يخرم رؤته، حاشاه. فكان يحب أحب الناس إليه زوجته عائشة، فالرجل يحمد على حبه لزوجته كما كان صلى الله عليه وسلم يحب أزواجه. طيب كمل.
قال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، والسريد هو الخبز مع اللحم، وباتفاق إن أنها أعلم نساء الصحابة.
طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وعاسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. قال: وفضل عائشة على سائر النساء أو على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا فيه يعني ذكر فضل خديجة رضي الله عنها، وفيه ذكر فضل عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: وقول المصنف خصوصا وخص منهن اثنتين هما أفضل النساء على الإطلاق، فأهل السنة والجماعة يقولون جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص هاتين لكونهما أخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال: وقد اختلف أيهما أفضل، عائشة أو خديجة، واستدلوا على فضل خديجة بما ذكر، وقوم قالوا عائشة أفضل بالحديث.
نعم.
ومسألة التفضيل شيء سهل، والصواب والحق أن عائشة أفضل من خديجة في الأشياء التي امتازت بها، وخديجة أفضل في الأشياء التي امتازت بها، وهذا ينبغي سلوكه في مسائل التفضيل. والصديقة أعطيت من منة التصديق شيئا كثيرا ما ليس لغيرها، وأن الصديق كثير التصديق. والمصنف رحمه الله ما تعرض لهذا هنا، لأن هذا مختصر ومسلكه في مسألة مبين في مصنفاته. والتحقيق كما ذكره المصنف في غير هذه العقيدة المختصرة، أن الصواب ألا يقال خديجة أفضل مطلقة ولا عائشة أفضل مطلقة، بل عائشة أفضل في أشياء وخديجة أفضل في أشياء. عائشة فيها آيات تتلى في المساجد فهي بها أفضل، ومنها جهة كون خديجة أم أكثر أولاده فيقال هذه أفضل من وجه، وبهذا تجتمع النصوص، وهذا له نظائر يفاضل بينها ويحتج كل طرف بحجج. ومسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها كما تقدم.
يعني لو قال قائل خديجة أفضل، ولو اعتقد بأن خديجة أفضل، لا يقول بأن ومن قال أن عائشة أفضل فهو ضال. وإذا قال قائل عائشة رضي الله عنها أفضل واعتقد ذلك، فلا يجوز أن يقول ومن قال أن خديجة أفضل رضي الله عنها فهو ضال. هذا معنى لا يضل، لا يضلل فيها، هذا معنى لا يضلل فيها. يعني ولو اعتقدت أحد القولين فلا يجوز أن تحكم على من خالفك في تفضيل الأخرى أنه ضال. واضح؟ طيب.
قال: مسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها كما تقدم، ومسائل الخلاف في الفضل وعدمه كثيرا ما يدخله الهوى النفساني، وبعضه قد لا يدخله الهوى، وكونها مسألة هوى لا يوسع البحث فيها مخافة أن يدخل في تأييد هوى. وحديث لا تخير بين الأنبياء، النهي في قوله لا تخير إذا كان التخير على وجه التعصب، مثل ما فعل الأنصاري واليهودي، أو أنه قال على وجه التواضع.
طيب، رجل من اليهود في السوق في المدينة، هو يتكلم مع أحد رجل الأنصار في البيع والشراء، قال: لا والذي فضل موسى على العالمين، يقسم لا والذي فضل موسى على العالمين، أن الأمر ليس كذلك. أو عرفتم الصيغة؟ يعني قسم، لكن إيش ماذا قال؟ قال: لا والذي، الله هو الذي، لكن هو النزاع، لا والذي فضل موسى على العالمين. ما تحمل أنصاري هذا الكلام فصفعه، قال: تقول هذا وبين أظهرين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وين أنت؟ فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء. فمع لا تخيروا بين الأنبياء على سبيل العصبية، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك تواضعا، وإلا عند التحقيق معلوم بأنه هو خير خلق الله، كما يطلق ذلك بعض العلم أن خير المخلوقات على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هو خير الأنبياء والمرسلين، ولا داعي أن نقول خير المخلوقات. لكن هناك من قال من العلم بأن خير خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، خير من العرش والكرسي والسماوات والأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. فقد جمع الله فيه الفضائل البشرية كلها، ما من فضل من فضائل البشر إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم أعلاه، ليس يتصف فيه فحسب بل أعلاه، في الكرم، في الجود، في الشجاعة، في الطيب، في الحلم، في التواضع، في العلم، في القنوت، في العبادة، في الخشوع، في الطمأنينة، كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه، حتى شهد الله عز له بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض التفسير لم يمتدح الله نبيه كما امتدحه في هذه الآية بقوله وإنك لعلى على خلق عظيم. ومعلوم أن باب الأخلاق هذا باب يدخل في جميع الميادين والمجالات، حتى في عبادة الله عز وجل الأكثر إخلاصا وشكرا وإنابة، هذا من باب الأخلاق، أن يشكر الله الذي أنعم عليه النعم الظاهرة والباطنة، أن يخلص لله عز وجل، أن لا يتخذ مع الله شريكا وندا، أن لا يراعي في العبادة ولا يسمع، فهذا كله داخل أيضا في الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم امتدحوا بهذا المدح الذي ليس له نظير، كأن الخلق منبر والنبي صلى الله عليه وسلم أعلاه، لم يتخلق بالخلق العظيم فحسب بل هو أعلى الأخلاق قد تخلق بها عليه الصلاة والسلام. انتبهتم؟ فعلى سبيل التعصب لا يجوز أن تخير بين الأنبياء، أما على سبيل الإخبار من غير تعصب فلا شك أن خير الناس بل خير البشر بل خير المخلوقات هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم.
نعوذ بالله.
من أصول أهل السنة والجماعة التبرؤ من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة، فإنهم لا يبغضون لأصحابه، فإنه لا يقرون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ولا عمل، فقلوبهم مفحمة من البغض لأصحابه، وألسنتهم متلوثة بالسب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يحبونهم ويترضون عنهم. الرافضة مسلكهم،
وهذه يعني مفارقة كبيرة بين أهل السنة والرافضة، محبة الصحابة ولاء الصحابة والترضي عنهم والدعاء لهم والمساك عن مساوئهم والتقرب إلى الله بحبهم وحب من يحبهم وبغض من يبغضهم، هذا يعني مسلك عظيم اتخذه أهل السنة، وخالف في ذلك الرافضة عليه من الله ما يستحقون. لا يظن الإنسان هذا يعني مسألة ليست بذاك أو ليست من أصول العقيدة، من شاء فليحب الصحابة ومن شاء فليبغض، لا، هذه عليها جنة ونار، عليها جنة ونار، فيها إيمان وكفر، لأن الله عز وجل هو الذي اختارهم واصطفاهم. تصوروا، وهذه الكلمة أكررها كثيرا لأنها فعلا مهمة جدا، وهي الخلق خلق من؟ خلق الله، المخلوقات بين يديه وهو خالقهم، وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى، الخلق خلقه وهو يعلم، فاختارهم بين المخلوقات هذه كلها أن يكونوا أنصار ووزراء وخلفاء وأصهار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك سيختار الله عز وجل ماذا؟ سيختار من؟ خير خلقه، اختار خير خلقه أو خير الناس أو خير البشر ليكونوا أصحاب نبيه وأنصاره ووزراء وخلفاء وأصهاره وأحبابه، فالله هو الذي اختارهم. يقول الله في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس. قولوا لهذا الرافض البعيد أنت تؤمن بهذا القرآن؟ إن قال نعم أؤمن به قرآن كملنا معه، إذا قال لا أؤمن أنه قرآن خلصنا، إيش تناقش؟ فأنت من إيش؟ من طائفة الكفار الملحدين. لكن هذا كلام الله قرآن، يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، من يقول له كنتم؟ هذا خطاب يا أخوان إيش؟ أو أسلوب هذا إيش؟ مخاطبة، يخاطب اللي أمامك تقول كنتم. رب العالمين عندما أنزل القرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لمن يقول؟ ها لمن؟ الصحابة، لم يكن أحد سواهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. من هم؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من، ما هي أول نواة لأمة محمد؟ أول نواة تكونت من هذه الأمة وصارت أمة عظيمة هم الصحابة. فيقول الله لأصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول خير الناس قرني، فهم خير البشر. الله الذي اختارهم واصطفاهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ارتضاهم صاهرهم وصاحبهم وأحبهم وذكر فضائلهم، جاهدوا معه وعايشوه في السفر في الحضر، هم جماعته هم أسرته هم أهله. فكيف هؤلاء يبغضون ويكفرون؟ وقع أنهم ارتدوا إلا سبعة أو إلا 13 نفر قليل، الباقي كلهم ارتدوا. الله يعلم من يصلح لصحبة نبيه فاختار هؤلاء. فهذه مسألة من أصول الاعتقاد، من أصول الاعتقاد. الرافضة زنادقة، دخلوا أين؟ في الإسلام، فعجزوا عن مواجهته، فاتخذوا سبيل للطعن بالإسلام وأهله، تكفير الصحابة والتشكيك فيهم. انتبهتم؟ ما استطاعوا، وقد دخل في دين الله، دخل الناس في دين الله أفواجا، وظهرت الإسلام شوكة عظيمة، وبدأ الناس يقبلوا على الإسلام وتتسع رقعة الإسلام، وبلغ مقرهم، وغزا المسلمون قعر دارهم فأخذوا بلاد فارس. فماذا يفعلون؟ من لا رغبة له في الإسلام تزندق نافق، فوجدوا السبيل إلى الإطاحة بالإسلام هو الطعن ببيت النبوة والطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله فيهم وفيهم وفيهم، إذن هذا إيش؟ ليس بشيء. هؤلاء حملة القرآن وحملة الحديث وهم فيهم وفيهم وفيهم، إذن هذا الإسلام ليس بشيء. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ أن هؤلاء جيل بعد جيل انفتنوا، فيظن بعضهم أنه يحسن صنعا، يعني بين نفسه يظن نفسه هذا الحق. لا تتعجب إذا وجدت رافضيا أو هندوسيا أو مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا وهو يتمسك بمبادئه، حتى مستعد أن يقدم في سبيل مبادئه الغالي والنفيس. لو لزم الأمر أن يقدم روحه قدم روحه. هذا ليس دليلا على صحة ما يعتقد، كل الناس يقدمون، ما من صاحب مبدأ عقيدة إلا ويقدم. الكفار يقدمون أرواحهم، المجوس يقدمون أرواحهم، البهائم يقدمون أرواحهم. لا يعني كونهم يتعصبون ويتمسكون وينفقون أموالهم ويلطمون أنفسهم يعني معنى هذا أن دينهم حق، أبدا أبدا. هذا التمسك وهذه التضحية وهذا الإنفاق لا يدل على صحة ما عليه الإنسان. الكل ينفق، الكل يقاتل، حتى قال الله في القرآن عن هؤلاء قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، صح؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أيضا قريش ما قتل منهم 70 في أحد، في بدر عفوا، وقتلوا الصحابة 70 في بدر. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ينفقون أو لا ينفقون الكفار؟ ينفقون، وقد ينفقون أكثر مما ينفقون المسلمون. فهذا أيضا ليس دليل على صحة ما هم عليه. فالرافضة أصلهم يهود زنادقة كفار، اندسوا في الإسلام وأرادوا الإطاحة فيه، لكن ليس وجها لوجه، وإنما اتخذ حب آل البيت، الطعم ببيت النبوة، التشكيك بالصحابة وتكفيرهم حتى يسقطوا هذا الإسلام. بعد ذلك تعصبوا، فظن بعضهم أو كثير منهم، هب كلهم، أنهم بينهم وبين أنفسهم أنهم صادقون وأنهم أحق بالإسلام وهم المسلمون حقا. حتى لو اعتقد ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا، لا يغير من الحقيقة شيئا. من هو على الحق؟ الذي عرف الحق واتبعه، الذي عرف الحق واتبعه، هو هذا هو الحق.
أما الذي لم يعرف الحق فهو الضال، وأما الذي عرف الحق وخالفه متعمدا فهو المغضوب عليه، وأما أصحاب الحق الذين هم على الصراط المستقيم الذين ممن أنعم الله عليهم هم الذين عرفوا الحق واتبعوا. هذا هو، هذه هي الميزة. لذلك لازم لابد أن نعرف أن مسة الصحابة وعداة الصحابة وحب الصحابة ولاء الصحابة هذه مسألة عظيمة من أصول الدين وأصول عقيدة وأصول أهل السنة والجماعة، محبة الصحابة ولاء الصحابة والتمسك بما كانوا عليه. ومما يخرج من الإسلام إلى جهنم وبئس المصير الطعن بالصحابة والتكفير الصحابة وبغض الصحابة، هذه سبيل كبير من سبل دخول النار وعدم خروج منها. يقول الله عز وجل، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب، كذب القرآن. يقول لا، ليس بصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. والذي كان معه في الغار حتى الرافضة يقولون لم يكن عليا، ها كان الحسن والحسين، لم يكن قد ولد آنذاك. من كان، من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار حتى عند الرافض، من كان؟ أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق. هذا في كتبهم أن الذي كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر الصديق، والذي بقي في مكة هو علي رضي الله عنهم جميعا. ويقولون شفت الآية هذه الرافضة، كان خائفا، كان خائفا. شوف الآية التي يذكر الله فضله ومنته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبو بكر، يجدونها مسلكا ودليلا في ظنهم واعتقادهم الفاسد أنها طعن، هذه فيها طعن بأبي بكر، لأنه كان خائفا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، هو خايف. فأهل السنة ردوا على هؤلاء، ما كان رضي الله عنه خائف على نفسه، كان خائف على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ولو كان خائفا ما المانع، ما المانع أن يخاف؟ أما قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام ولا مدبرا ولم يعقب، قال يا موسى لا تخف. خاف ولا ما خاف موسى؟ خاف. طيب وإذا خاف؟ هذا الخوف الفطري موجود في كل إنسان. بل قال الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف، قال إيش؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملأت منهم رعبا. صح؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله يقول له لو رأيتهم كان إيش؟ وليت منهم فرارا وامتلأت منهم رعبا من أشكالهم. فهذا في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإيش المشكلة أنه كان خائفا؟ إيش المشكلة؟ هذا لا أشكال فيه. ولكن هؤلاء، هذه الآية التي هي فيها فضل أبو بكر الصديق وإثبات صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن يعتبر مطعنا فيه رضي الله عنه، بل هي آية تدل على كفر كل من أنكر صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. الله كان معهما، من هما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. أحد الروافض هداه الله للإسلام، هداه الله للإسلام، ذهب إلى المدينة فتفاجأ مفاجأة كبرى أن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه صاحبه أبو بكر عمر. قال معقول؟ هل يرضى الله عز وجل أن يترك هذين الرجلين اللذين فيهما وفيهما وفيهما مما نسمع؟ الله يرضى أن يكون هذا أطهر جسد خلقه الله بجانبه فلان وفلان اللي نسمع عنهم في الحسينيات؟ معقول هذا؟ فتفكر من هذا من هنا انطلق. قال لا، الظاهر من الكلام مو صحيح، كيف يرضى الله عز وجل أن يكون بجانب نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر؟ كيف؟ ثم قد مات فلان وفلان، أبو بكر وعمر، ومن ثم جاء من خلافة من؟ عثمان، ثم تولى الخلافة علي. لماذا لم ينبش هذين القبرين ويزيحهما عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عجرة واحدة؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ لا، الظاهر الدجال ذاك عند المحسينية يقول كذا وكذا. من هنا انطلق حتى هداه الله عز وجل واستقام، هكذا يروى، واستقامت أسرته. على كل حال كثير من الرافضة أو على الأقل عدد منهم يتسننون، لكن لا تكاد تجد إيش سني يتشيع. هم يشيعون الآن، أن يذهبون إلى أفريقيا وغيرها إلى ناس فقراء
وشيعونهم، يقول تعال أعطيك بعثة إلى قم وراتب وكذا حتى يشيع ناس من هؤلاء. أما أهل السنة فلا تجد فيهم خاصة العرب من يتشيع ويدخل في هؤلاء، انتبهتم لهذا؟ بينما تجد بعضهم دكاترة وأطباء ومهندسون وشهادات وعقليات يتسنن، أسر كاملة تتسنن، لأن دينهم باطل، دينهم باطل، دينهم دين القذارة. انظر إلى أيام الاحتفالاتهم بعاشرة يضرب أنفسهم بعضهم بالنعل، يخون يمسك النعل يضرب نفسه، هذا دين انعال تضرب نفسك والدم مستقذر. لو أن إنسان جاء المسجد وقد رعف وأصاب ثوبه دم وجاي واقف كل واحد شنو هذا، الثاني يقول إيش هذا، أقل شيء روح بدد أجدادك غسلها، دم مستقذر. هؤلاء يوم عبادة تجد الدم ينزف أشكالهم، فالفطرة السليمة ما تقبل هذا دين هكذا. لماذا هذا يقفز ويضرب نفسه وكذا؟ حتى قيل أن رجل من الأعراب مر على هؤلاء فوجدهم يبكون يوم عاشوراء، سأل ما يبكيهم، قال مقتل الحسين، قالهم توهم دروا توهم علموا أنه من زمان ميت. ها اليوم يا أخوان إذا مر عاشوراء يكتب بعض الكتاب بعض حتى أعضاء مجلس الأمة أن يوم عاشوراء يوم حزن من جانب وفرح من جانب. ما هو الحزن؟ مقتل حسين، وفرح نجاة موسى. يا أخوان يوم عاشوراء ما في حزن، ليس بحزن. إذا كان يوم عاشوراء حزن إذا لازم نحزن بعد اليوم الذي قتل فيه علي رضي الله عنه، ونحزن في اليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله عنه، ونحزن في اليوم الذي قتل فيه مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الذي مات فيه أبو بكر، والأيام التي قتل فيها الأنبياء من قبل، صح؟ هم الأنبياء وقتلهم الأنبياء وقتلهم ها أبي إسرائيل كانوا قتلوا الأنبياء، فهل كل يوم مقتول فيه واحد روح نحزن فيه؟ هل هذا مشروع؟ أنا الآن أسمع من بعض أهل السنة يقول هذا الكلام، يقول صح يعني يوم عاشوراء يعني حزن من وجه ويدلدق فيه الرافضة، منهم وليد الطبطبائي أكثر مرة كتب هذا ونشره في الصحف أن هذا اليوم فيه حزن من جانب وفيه فرح من جانب، مو صحيح، مو صحيح هذا الكلام، بل هذا ليس فيه حزن، هذا يوم كأسار الأيام. لو وقعت مصيبة في اليوم أو غدا أو بعد غد أو الأمس، اليوم تقع في مصيبة الإنسان يحزن أول ما يسمع في هذه المصيبة أو في بداية إصابة، ثم تذهب تتلاشى المصيبة، تأتي كبيرة ثم تصغر. أما قبل 1400 سنة قتل واحد من الصحابة رضي الله عنه وارضاه، ولو كان الحسين رضي الله عنه وارضاه وهو سيد شباب أهل الجنة ونحب ونتقرب الله بحبه، لكن كل سنة يوم عاشوراء نحزن، كل سنة يوم عاشوراء نحزن، ما هو مشروع هذا أبدا، ولا ندغدغ مشاعر هؤلاء الرافضة، ولا نقول إن نعم صحيح هو حزن من جانب. هذا موجود يا أخوان يتسرب إلى أهل السنة بحكم المجاورة، ها المجاورة يتسرب. حتى أنا لما وفق الله عز وجل كان زواج ابني يوم عاشوراء، يعني قدر الله أنه يوم اللي حصلنا فيه حجز الصالة يوم عاشوراء، فبعض الناس يقول يعني واحد في المسجد تعال والله جزاك يعني مبروكين كذا وبلغنا يعني بس ما قدرت أجي، بس تعالت يوم عاشوراء يعني يصير؟ يقولي قلت هذا يوم عاشوراء ليش ما يصير، شو المانع؟ بل هذا نقول من توفيق الله لنا أن قال زوالنا إيش يوم عاشوراء. لما؟ لأن هذا ما هو يوم حزن أبدا، ما له وجه الحزن فيه. الحسين وما كان الحسين لولا أنه سط النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لا، ولكان الحسين كسائر الناس، لكن لأنه ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم وفاته ما في حزن، عمركم سمعت والله اليوم حزنين لابسين أسود ليش؟ قال اليوم وفاة النبي، ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الرافضة ما يفعلون ذلك، حتى الرافضة ما يفعلون ذلك. فش معنى يوم عاشوراء؟ لكنه قتل مظلوم وغيره قتل مظلوم، وعلي رضي الله عنه قتل إيش؟ قتل مظلوما، الأنبياء قتلوا ظلما، ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيامهم أيام مقتلهم حزنا، فلا حزن في هذا اليوم أبدا ولا هو يشرع. وهذا الكلام لما قاله الطبطبائي الناس ترددوا، حتى كنت في مجلس في واحد رجل كبير قال نعم صح هذا مثل ما بين الطبطبائي، هذا يوم فيه حزن وفيه فرح، لكن تلايبه ما في حزن، ما في حزن أبدا، ليش دخل الحزن فيه؟ ما له علاقة بالحزن. فلا بد أن نفهم
أن هؤلاء قد يتأثر بعض أهل السنة بالمجاورة لأنهم في بلادنا، وبعض الناس قد يجامل هؤلاء خاصة ليدخلوا الانتخابات، يعني يحاول أن يكسب فيجامل هؤلاء وهؤلاء، هذا خطأ، هذا انحراف. بل نقول أن هذا اليوم يوم عاشوراء يشرع صومه، والنبي صلى الله عليه وسلم العلم كان يصومه قبل أن يقدم المدينة، كان يصوم يوم عاشوراء. فلما قدم المدينة وجد أيضا اليهود يصومونه، يقول هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه، وقالوا لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع، وكان يصومه في مكة. يا إخوان انتبهوا لهذا، فما له علاقة هذا الصوم لهذا اليوم، لا علاقة له بالفرح ولا بالحزن، وإنما هو يوم كتب الله له فيه فضيلة، وأنه يكفر السنة الماضية، فنصومه متابعين بذاك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نحزن فيه. إذا الله قدر في يوم عاشوراء في واحد له مصيبة خاصة ولا مصيبة عامة استوجبت الحزن، نحزن، بشر نحن، أما نحزن لشيء تاريخي فيه فهذا ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
قال الرافضة مسلكهم في الصحابة أخبث مسلك، يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا، وتكفيرهم الصحابة هو أصل مذهبهم، لا تضم إليه الشرك والاعتزال، ويتبرؤون من طريقة النواصي.
شوف أنت أعد الرافضة مسلكهم.
الرافضة مسلكهم في الصحابة أخبث مسلك، يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا، وتكفيرهم الصحابة هو أصل مذهبهم، لا تضم إليه الشرك والاعتزال.
الشرك والاعتزال، يعني الرافضة ليس عندهم فقط يسبون الصحابة كفر الصحابة، بل عندهم الشرك. ولذلك أي إنسان يا إخواني تعرض لمناظرة، لاحتكاك، لمناقشة مع رافضي، لا يأتي بمواضيع جانبية يتكلم فيها ويترك الأصل، هذا خطأ يقع فيه البعض. أما يتكلم يعني مثلا ميراث فاطمة رضي الله عنها، أخذ ميراث أبو بكر ما أعطاها ميراث، وأرض فدك ومش عارف إيش. هذا السنة حصل في الحج، كنا في منى، أخ عراقي محترم حبيب معنا في الحملة، ويتناقش مع الشيخ فلاح بن إسماعيل المندكار حفظه الله تعالى، يقول له ميراث فاطمة وكذا 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 وكذا. فقلت له أنا إحنا دعنا الآن من ميراث فاطمة، أخذوه ولا ما أخذوه، ولا أنت بحياتك، هو عراقي، بحياتك سمعت واحد يقول يا حسين؟ قال كل يوم يقولون هذا يا حسين. قلت هذا أصل الدين عندهم، يعبدون غير الله، يعبدون غير الله، إيش الفرق بين يا الله يا حسين؟ إيش الفرق؟ واحد ينادي الله عز ويدعو، والثاني يدعو مخلوق، ينادي مخلوق ويدعو، وهذا أمر بين عندهم، يعني أمر بين عندهم. يعني أي إنسان يعرف الرافضة يعرف أن هؤلاء يدعون غير الله دعاء مباشر، يرجون منه الرحمة ويرجون منه المغفرة، يرجون منه الربوبية، أن يشافي، أن يعافي، أن يرزق، هذا يا أخوان معروف. ولذلك أنا دائما أكرر القصة، حدثني فيها صاحبه حدثني فيها، يقول هو من فئة البدون وكان يشتغل في الجيش الكويتي قبل الاحتلال، بعد ما صار التحرير فنشر، وهو من الرافضة، هو الآن موحد سني. يقول عن نفسه، يقول أنا عندي بنيات، عنده ذرية يمكن 10، وفنشوني من الجيش، يقول فكنت أتوجه إلى الحسين بالدعاء والطلب وألح بإلحاح، قال والله إني كنت أدعوه من صميم قلبي وأبكي وأتوجه إليه، تارة يقول يا حسين وتارة يقول يا أبا عبد الله، من صميم قلبي والله أتوجه إليه وحده لا شريك له. يقول أنا الذي أحدثك حصل معي هذا، أرجوه وأدعوه يا حسين أن يرجعون الوظيفة، يا حسين، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله رجعني يا أبا عبد الله، ولا رجعوا. يقول حتى هدى الله، هدى الله وشرح صدر الإسلام والتوحيد. قال لا، يقول لك والله، يقول أنا الذي أحدثك إنني كنت أتوجه إلى الحسين وأدعوه من صميم قلبي، أتوجه له وأدعوه لأن يرجعني الوظيفة. شوف ما ستحط يدك على الصدر ولا توقف ولا تصلي على تربة ولا بدون تربة، أصل الدين عندهم يعبدون غير الله عز وجل، يتوجهون إلى غير الله عز وجل بالخوف بالرجاء، يخافون من أهل البيت خوف، يشاور بيك يسوي فيك شيء، لا انتبه، خاف ويرجونه. واحد مزعوم أنه في السرداب يدعونه ويرجون خروجه، وهل ما أدري طولها السرداب هذا، ليش ما دخلوه إذا كان هو من الأهمية بمكان يدعون الله أخرج يا قائم المحمد ومش عارف إيش، عجل الله فرج عجل الله دخل طلع، إيش هذا يعني في الأرض السابعة شنو هالسرداب هذا العمق اللي فيه اللي دخل ما طلع؟ لكن مع ذلك شوف السخافة، يعتقد أنه يخرج ويفعل 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 حتى يقول أنه يخرج أبا بكر وعمر طريين ويقتلهما لأنه اعتدى على علي وعقائد إيش هذا. فهنا مع كفرهم باعتداء على الصحابة أضافوا لذلك بل هم قام دينهم على الشرك، يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويرجون غير الله ويخافون من غير الله. يمكن سابق الناس ما تعلم، اليوم وسائل الإعلام بالصوت والصورة، حتى سجود لغير الله يسجدون، حتى ركوع يركعون، الذبح النذر يمارسون العبادات التي يجب أن تكون لها وحدة لا شريك له يجعلوها للمخلوق، التمسح وطلب البركة والآخر كله والاعتزال. شوف شوف الاعتزال، الاعتزال الرافضة أصلهم ماذا؟ أصلهم يهود، واليهود كما تعلمون في باب الأسماء والصفات ممثلة، قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا تعب لما خلق السماء والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، وبعض اليهود يقول إن نزل الله وصارع يعقوب فصرعه يعقوب، ممثلة. فلما صارت الصولة والجولة في دولة بني العباس للمعتزلة، الخلفاء اعتنقوا الاعتزال والقول بخلق القرآن والله ليس له صفات، هؤلاء داروا حيث دارت الحكومة دارت القوة، فتركوا التمثيل واعتنقوا التعطيل، فصاروا معتزلة، صاروا معتزلة في إيش؟ في تعطيل الله عز وجل عن صفاته جل وعلا. فجمعوا بين ماذا؟ بين الكفر بتكفير الصحابة وبغضهم للصحابة واتهام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبين وجمع وضعه ذلك الشرك بدعاء غير الله وعبادة غير الله عبادة صريحة، والاعتزال بنفي الكمال الواجب لله عز وجل من الصفات العليا، يعني عقائدهم ظلمات بعضهم فوق بعض، لا يترقعون، ليست مسألة بس إيش ها تضع يديك على صدرك أو تسدلهما أو تصلي على تربة أو خلافة علي أولى بالخلافة ضل عنه أو لا، هذه بس مسائل كما يقال هكذا حاطينها حتى يتستروا بها، وإلا كفره مخرج مع ملة الإسلام أوضح من ذلك، نسأل الله العافية. طيب
ولو يتبرعون من طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون أهل البيت في قول فهم في مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت، والنواصب يشكونهم ويبغضونهم، وأهل النصب للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بني أمية ناشئ عن المنازعة في ملك من ملك مصر في ملك بني أمية وبني واليه، فينصبون لأهل البيت العداوة لأجل ذلك، ويمكن أن يوجد إخوان النواصب، فمن كان كذلك فهو ناصبي مبتدع ضال. فالحامل على النصب الشهوة والرفض أعظم منه، والحامل عليه الشبهة والشبهة أعظم من الشهوة. فالنواصب والروافض في أهل البيت في طرفي نقيض، الروافض يغلون في أهل البيت ويكثرون باب الصحابة، والنواصب يجفون، وأهل السنة وسط بين غلو هؤلاء وبين غلو أولئك، ورأوا أن لهم مزية لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وأهل السنة طريقتهم الترضي عنهم جميعا، ويعرفون لأهل البيت قدرهم القدر الشرعي. فالخوارج والنواصب متفقون في مزيد العداوة لأهل البيت، والخوارج لا يقتصرون على عداوة أهل البيت بل عموما، والذي باشرهم هو علي، فهم يعادونه ويكفرونه ومن معه من الصحابة، يقولون إنك حكمت الرجال وكفرت. والنواصب قال الروافض جفوا أهل البيت وأبغضوه.
وأهل السنة والجماعة يبرؤون من هؤلاء وهؤلاء، ليسوا على مذهب الرافضة الذي عندهم غلو في حب أهل البيت فيعبدونهم من دون الله. هذا مو بحب، هذا حب عبادة لغير الله. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. هذا الشرك في المحبة. وعندهم غلو في عداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الروافض. النواصب أيضا غلوا في بغضهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونصبوا العداء لهم وكفروهم وكفروا غيرهم أيضا من الصحابة. فالنواصب الخوارج عندهم إيش؟ عندهم غلو في تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل كفروا آل البيت فقط ولا كفروا آل البيت وغيرهم؟ كفروا آل البيت وغيرهم، حتى أنهم كفروا أيضا معاوية رضي الله عن الجميع من الصحابة. فهؤلاء يقول حكمت الرجال. لما حصل خلاف كبير بين علي ومعاوية رضي الله عنهما اقترح عليهما الصلح، فليرسل علي رضي الله عنه من ينوب عنه حكما، ويرسل معاوية رضي الله عنه من ينوب عنه حكما، حتى ينظرون في مسائل الاختلاف للسعي للصلح بين طائفتين عظيمتين مقبلون على فتنة كبيرة. أما علي رضي الله عنه فأرسل من؟ أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. وأما معاوية رضي الله عنه فأرسل من؟ عمرو بن العاص. فالخوارج قالوا تدعون كتاب الله وتحكمون الرجال، فكفروا عليا وأبا موسى ومن معهم، وكفروا معاوية وعمرو بن العاص ومن معهم، كفروا هؤلاء وهؤلاء بحجة أنهم تركوا كتاب الله وحكموا الرجال. والواجب أن يحكموا كتاب الله. الله يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، عالمه الكبير، أتى إلى الخوارج وناظرهم واستطاع أن يقنع يعني طائفة كبيرة منهم. ماذا تنقمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حكموا الرجال وتركوا كتاب الله، حكموا الرجال وتركوا كتاب الله. طيب، قال فليحكم بينكم كتاب الله، ائتوا بالقرآن فليحكم، يا كتاب الله احكم بين الناس. هل سيحكم القرآن أم القرآن يحتاج إلى ماذا؟ إلى رجال أن يأخذوا بالقرآن ويحكموا. يعني تجيب مصحف يحكم بالناس؟ لا، تحكيم كتاب الله عز وجل لابد لهم من رجال يقرؤونه ويفقهونه ويحكمون كتاب الله، ما هو كتاب الله يأتي ويحكم بالناس. اقتنع بعضهم. وماذا تنقمون؟ قال لماذا يرسلون رجالا للتحكيم؟ قال أيهما أعظم بلية؟ أن يختلف رجل امرأته فينهدم بيت، لو اختلف رجل امرأة يشرف أصل ينهدم بيت، ولا أن نسعى للإصلاح بين طائفتين عظيمتين كبرتين المسلمين؟ فإن الله عز وجل لا شك أن الأمر الثاني هذا أكبر. فإن الله عز أمر الرجل إذا تنازع مع امرأته قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أن يريد إصلاح يوفق الله بينهم. يعني لما يأتي واحد حكم من طرف الزوج وحكم من طرف الزوجة، ليس هذا ولا هذا إيش يعني المشكلة واقع عليه، الزوج والزوجة تعذر الإصلاح بينهم، كل واحد يريد أن يطالب جميع حقه، كل واحد في قلبه غيظ على الطرف الثاني، لكن الحكم يأتي أهدأ فيتفاهم مع حكم الزوجة. إذا أراد الله عز وجل أن يصلح بينهما ووفق الله لهم الاستمرار وكتب ذلك يحصل. فلأن نحافظ على يعني طائفتين عظيمتين من المسلمين أولى من المحافظة على بيت من رجل امرأة. فإذا الله عز وجل قد شرع إرسال حكم من أهل الزوج وحكم من الزوجة، فمن باب أولى أن نرسل حكم من هذه الطائفة وحكم من هذه الطائفة.
ثم قال لهم هب، حصل قتال، والقتال هم يكفرون طبعا الصحابة، فمن ظفر بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شوف يعني خذها سبي، والقتال تقتل الكفار تأخذ نساءهم وذرائهم، فمن ذا الذي يريد أن يظفر بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كانت كفروا كل الصحابة، كل من ليس معه فهو كافر. طيب إذا الآن قاتلتم الصحابة وأخذتم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، من يرضى أن يسبي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقال أن بعد هذه المناظرة رجع منهم 3000، لكن هؤلاء بقي منهم ما بقي، وإلى يومنا هذا فيهم منهم، وكلما قطع قرن نبت آخر، كثر لا كثرهم الله. واليوم نسمع غرائب، بعض الناس يقف مع الحوثيين ضد أهل التوحيد، ها يعني عندهم يعتبروا ماذا؟ قضية مشتركة ضد السعودية، خوارج وروافض، يلا يضعون أيديهم ليقاتلوا أهل السنة والتوحيد. انظر إلى هذا الانحراف المنهجي العقلي الذي صار فيه هؤلاء حتى بلغ فيهم الأمر أن يقاتلوا الموحدين، أن يقاتلوا الأبرياء، أن يضعوا أيديهم مع شر خلق الله من الرافضة لقتال المسلمين. فهذا أمر خطير جدا. المهم أهل السنة يتبرؤوا من هؤلاء وهؤلاء، ولهم طريقتهم، فهم وسط بين الرافضة وبين الناصر. ولا يغرك تسمية الرافضة أهل السنة نواصب، فهذه تسمية إيش؟ من باب الافتراء على أهل السنة، فعندهم كل من ليس برافضي على مذهبهم فهو ناصبي. وهذا يا أخوان لا يحزنكم كثيرا، فإنهم سموا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قاتلوا المرتدين سموهم مرتدين. من قاتل المرتدين وعلى رأسهم؟ أبو بكر وعمر، فاعتبروا الذي قاتل المرتدين هو مرتد. يا سبحان الله، رأيتم أسوأ من هذا المذهب مذهبا؟ ما في، لا يوجد، لا يوجد أضل من مذهب الروافض. والله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.